الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الفرق بين الشدة أو التشدد، أقصد في أو تعريف التشدد ومعناه، سواء كان في الواجبات أو في المحرمات، وضرب أمثلة في ذلك. ثم قال: وقد خالف هذا بالتأويل ولعدم العلم طائفة من الفقهاء والعباد، ومثل هذا أنا خالف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم في العبادة وفي ترك الشهوات، والجمع بين السنة وما ذكره ربنا جل وعلا من الزواج وغيره، وكذلك العبادة، وترك الرهبانية التي كان عليها النصارى، وأن هذه ليست طريقة أهل الإسلام، وهي ترك عامة الشهوات من النكاح وغيره، والغلو في العبادات صوما وصلاة، هذا ليس من طريقة أهل معنى أهل الاتباع والذين هم على الدين الصحيح والسنة. قال: وقد خالف هذا بالتأويل ولعدم العلم طائفة من الفقهاء والعباد، ومثل هذا ما رواه أبو داود في سننه عن العلاء بن عبد الرحمن عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبي أمامة. وهنا ظهر خطأ، ليس العلاء بن عبد الرحمن، إنما هو العلاء بن الحارث وهو شامي، أما العلاء بن عبد الرحمن مدني، وهذه رواية أهل الشام. قال: عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبي أمامة. القاسم أبو عبد الرحمن الشامي، أخذناه في صحيح المسند، وهو صدوق لكنه عنده أوهام، وكذلك كثير الإرسال. قال: عن أبي أمامة أن رجلا قال: يا رسول الله، إذن لي بالسياحة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن سياحة أمة الجهاد في سبيل الله، إن سياحة أمة الجهاد في سبيل الله. وهذا الحديث ظاهر إسناده الصحة، لكن ظاهر أن فيه ضعف من ناحية القاسم بن أبي عبد الرحمن، أو القاسم بن عبد الرحمن طيب. قال: وفي حديث آخر أن السياحة هي الصيام، وهذا في ذكر قول الله عز وجل: السائحون في سورة التوبة، فذكر صفات للمؤمنين وذكر أيضا السياحة، والمراد بالسياحة على قول أكثر أهل العلم أنه صيام، أو أنه أهل الصيام، السائحون هم الصائمون. لكن الحديث جاء مرسلا، لكن جاء عن جماعة من السلف أنهم فسروا هذه اللفظة السائحون بالصيام. قال: في حديث آخر أن السياحة هي الصيام، وهذا مرسل، أو السائحون هم الصائمون، لكن كما قلنا جاء عن جماعة من السلف كما ذكره ابن جرير الطبري وغيره. قال رحمه الله: وذلك تفسير لما ذكره الله تعالى في القرآن من قوله السائحون وقوله سائحات، أنا في سورة التحريم ذكر أيضا السائحات، والسائحات هم الصائمات، قال: وأما السياحة التي هي الخروج في البرية لغير مقصد معين فليس من عمل هذه الأمة، مثل ما حصل عند أهل التصوف وقبلهم النصارى، أن يخرجون إلى البراري ويقولون نحن سائحون إلى الله. وهذه السياحة عندهم أنهم يتعبدون الله في تلك الأماكن ويتركون صلاة الجماعة والجمعة، وهذا مفهوم خاطئ، هذا مفهوم خاطئ نشأ عن جهل وانتشر في أهل التصوف وأهل الزهد في بعض الأعصار، وأنهم دائما في تلك الأماكن مثل جبل لبنان وجبل أيضا في دمشق وغيرها من هذه الجبال، يطلعون فيها ويجلسون أياما أو بل بعضهم يجلس شهورا. وهذه الطريقة ليست طريقة صحيحة. وأما ما ذكر عن بعض الصحابة أنهم فعلوا ذلك فهو مما لا يصح، مما لا يصح عن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وفي قصة علقمة لما نزل قول الله عز وجل: فعقبهم نفاقا إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون، على أن هذه الآية نزلت في علقمة بن الحارث، وأنه لما نزلت هذه الآية خرج إلى الجبل أو صعد جبلا وذهب إلى الصحراء، ومن هذا كله لا يصح، بل هذه قصة باطلة. قد ذكر ذلك في أسباب النزول أو في مقدمة أسباب النزول شيخنا مقبل رحمه الله. قال في حديث آخر قال: وأما السياحة التي هي الخروج في البرية لغير مقصد معين فليس من عمل هذه الأمة. ولهذا قال الإمام أحمد: ليست السياحة من الإسلام في شيء، ولا من فعل النبيين ولا الصالحين. وهذا يدلك على أن بعض الأشياء تطغى على الثوابت وكذلك التعاليم الصحيحة. فهذا المبدأ الذي مشى عليه كثير من الزهاد انتشر كثيرا، حتى صار كأنه عبادة شرعها الله، فصارت مثل الرهبانية النصارى، اخترعوا هذا لأنفسهم. وكذلك أيضا حصل لهؤلاء الزهاد من أهل التصوف، ومن يقرأ في قصص التي يذكرها أبو نعيم في الحلية أو التي يذكرها أيضا ابن الجوزي في صفة الصفوة، وكذلك أيضا بعض الكتب التي تتعلق بهذا ككتاب طبقات الصوفية لأبي عبد الرحمن السلمي وغيرها من هذه، تجد قصص مثل هذا، أن فلان خرج في البرية وخرج إلى الجبل أو صعد الجبل وجلس في الجبل أياما وكذا من هذا القبيل. هذه كلها ليست من الإسلام في شيء. لهذا قال الإمام أحمد: ليست السياحة من الإسلام في شيء، ولا من فعل النبيين ولا الصالحين. لو كان هذه خيرا لفعلها سلف الأمة. قال: مع أن جماعة من إخواننا قد ساحوا السياحة المنهي عنها. أنا ظاهر أنه تابع الكلام الإمام أحمد، أو أن هذا كلام شيخ الإسلام، على أنه يرى أن هناك بعض ممن ينتسب إلى السنة أيضا خرج. قال: متأولين في ذلك أو غير عالمين بالنهي عنه، وهي من الرهبانية المبتدعة التي قيل فيها لا رهبانية في الإسلام. أن الرهبانية ليست موجودة في الإسلام، ومن فعل هذه الرهبانية فهو أتى بطريقة ليست من طرق الإسلام، بل هي طريقة النصارى. قال: والغرض هنا بيان ما جاءت به الحنفية من مخالفة اليهود فما أصابهم من القسوة عن ذكر الله وعما أنزل، ومخالفة النصارى فيما هم عليه من الرهبانية المبتدعة. معنى أهل الإسلام وسط بين الجفاة والغلاة، فاليهود جفاة حتى أنهم قست قلوبهم، ثم قست قلوبهم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة أو أشد قسوة. فلهذا فهؤلاء قست قلوبهم بسبب الجفاء الذي في قلوبهم. وأما النصارى فجاءوا بهذه الرهبانية المبتدعة وغلوا في هذا. قال: وإن كان قد ابتلي بعض المنتسبين منا، أي من أهل الإسلام، إلى علم أو دين بنصيب من هذا أو من هذا، أنا سواء كان بالجفوة أو بالرهبانية. قال: ومثل هذا ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة العقبة وهو على ناقته، غداة العقبة أي لما رمى جمرة العقبة، قال وهو على ناقته، وهذا في اليوم العاشر، قال: ألقط لي حصى، يقول لابن عباس ألقط لي حصى. قال: فلقطت له 7 حصيات من حصى الخدف، فجعل ينفضهن في كفه ويقول: أمثال هؤلاء فرموا. حصى الخدف هو الحصى الصغير، فقال: أمثال هؤلاء فرموا. ثم قال: أيها الناس، إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. رواه أحمد والنسائي بن ماجه من حديث عوف بن أبي جميلة عن زياد بن حسين عن أبي العالية عنه قال: وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم. وهذا الحديث صحيح، وذكره أيضا شيخنا في الصحيح المسند، ذكره أيضا شيخ الألباني في الصحيح. قال: وقوله وإياكم الغلو في الدين عام في جميع أنواع الغلو في الاعتقاد والأعمال، والغلو مجاوزة الحد بأن يزاد الشيء في حمده أو ذمه على ما يستحق. معناه هذا من نوع التشدد، الغلو من نوع التشدد، والغلو هو زيادة الشيء في حمده أو في ذمه، يغلو في حمده في الثناء عليه أو في ذمه. قال: والنصارى أكثر غلوا في الاعتقادات والأعمال من سائر الطوائف، وإياهم نهى الله عز وجل عن الغلو في القرآن في قوله تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. وسبب هذا اللفظ العام رمي الجمار وهو داخل فيه، فالغلو فيه مثل الرمي بالحجارة الكبار ونحو ذلك، بناء على أنه أبلغ من الحصى الصغار. أن بعضهم يظن أنه يحذف الشيطان فيأتي بحصى كبير. قال: ثم علل ذلك بأن ما أهلك من قبلنا إلا الغلو في الدين كما تراه في النصارى، وذلك يقتضي أن مجانبة هديهم مطلقا أبعد عن الوقوع فيما به هلكوا، وأن المشارك لهم في بعض هديهم يخاف عليه أن يكون هالكا. فكل هذا من باب عدم التشبه بهؤلاء أهل الباطل من النصارى الكفار أو اليهود. طيب، إن شاء الله تعالى نكتمل هذا. الله تعالى عنه.